ابن علي بن سنان النسائي رحمه الله تعالى في سننه الصغرى في كتاب المناسك باب فضل العمرة.
فضل العمرة، نعم.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد
البغلاني وهو ثقة ثبت،
عن مالك،
عن مالك رأس المدخلين وكبير المثبتين،
عن سمي
القرشي المخزومي ثقة،
عن أبي صالح
ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني ثقة ثبت،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
نعم. وقد جاء في الحديث من قبل تابعوا بين من بعد سيأتي تابعوا بالحج والعمرة اجعل أحدهم تابع الآخر، فإذا وقعت في العمرة عقبها عمرة. فقد قال وقد قال هنا أولا الإسناد الحديث صحيح، وقوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يعني اعتمرت ثم بعد 3 شهور اعتمرت، ما حصل من ذنوب بين العمرة الأولى والثانية مكفر. وهل الكبائر والصغائر؟ الصحيح الصغائر، لأن وجدنا أن الفرائض وهي أفضل من الحج في باب الصلاة. الحمد لله يكون الله صحبه لكم. الحمد لله يكون الله صحبه لكم. باب الفرائض والصلاة أفضل العبادات تكفر كل شيء، قال ما لم تغش كبيرة. فالحج والعمرة فالعمرة من باب أولى، فما بين العمرتين يكفر الصغائر. كم بين العمرتين؟ اختلف العلماء، منهم من يرى كل سنة مرة، لأن النبي ما ثبت أنه اعتمر في وسط السنة ذهاب إياب، بل كان يعتمر في ذي القعدة وأصح ما وأحسن ما سمعت لعله، يعني الإمام أحمد كان صاحب حديث فكان يحتج بأثر أنس أنه كلما حمم أو سود يعني رأسه خل 10 أيام يعتمر، فبين كل عمرتين ينبغي أن يكون أيام، أو صلى الإمام أحمد 10 أيام فلا يصح أن تعتمر اليوم، غدا عمرة غدا عمرة، هذا ما ورد. أقل شيء بينهم نحو 10 أيام. نعم. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. المبرور الذي بر فيه الرجل حجه فأطاع الله في أدائه فلم يخالطه بإذن، ولم يأكل ولم يأخذ مال حرام بأدائه، ولم يرائي في فعله، وأتم أركانه واجباته وترك مفسداته، فحينئذ يكون حجه مبرور، وهذا ليس له جزاء إلا الجنة. نعم اقرأ.
قال باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة.
نعم.
قال أخبرنا أبو داود
سليمان بن يحيى الحراني ثقة ثبت ثقة حافظ.
قال حدثنا أبو عتاب
سهل بن حماد البصري صدوق.
قال حدثنا عزرة ابن ثابت
ابن ثابت ابن أبي زيد الأنصاري صدوق يخطئ.
عن عمرو بن دينار
عمرو بن دينار المكي ثقة ثبت.
قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد.
هذا الحديث إسناده حسن، وفيه الأمر بالمتابعة بين الحج والعمرة، فما يفعلوه مثلا إخوان لكم في كل 5 سنين في كل سنة يحجون عمل طيب، لأنه مأمور به شرعا الذي أمر متابعة الحج، مع أنه حجة واحدة تكفي، لكن ميزة من يتابع من حج العمرة إذا اعتمر نعم تجده يحج، وإذا حج اعتمر، المهم يتابع بينهما. قال تابع بالحج العمرة أي يجعل أحدهما تابع الآخر واقعا آخر، أي إذا حججتم فاعتمروا وإذا اعتمرتم فحجوا، فإنهما متابعان حينئذ. ميزة من فعل هذا نسي الفقر عنه، فإنه من فعل ذلك ستيسر أموره في الرزق إذا تابع من الحج والعمرة، فإن هذا ينفي عنه الفقر. والذنوب يعني ينال خير الدنيا والآخرة، نفي الفقر لحصول الغنى، وهذا هذه منفعة دنيوية، ونفي الذنوب لحصول منفعة أخروية والدنيوية، لأن الإنسان إذا نفي الذنوب استراح ولو كان يسكن في كوخ صغير، فمنفعة الآخرة منفعة للدنيا من جهة الراحة. نعم، كما ينفي الكير، الكير كير الحداد، مقصود ما ينفخ به أو ما يستعمل في إيش، في صهر أو تسخين الحديد وصهره حتى يخرج زبله، والمقصود هنا النار ليس هو. كما ينفي الكير أي نار الكير، النار تولد من الكير، خبث الحديد، فكما أن الحديد يصفو إذا سلط عليه النار فيذهب زبله ويبقى صافيا نقيا، كذلك المسلم إذا تابع بالحج والعمرة يبقى نقيا صافيا. الحديث بعده
قال أخبرنا محمد بن يحيى
ابن أيوب الثقفي ثقة حافظ
قال حدثنا سليمان بن حيان أبو خالد.
سليمان بن حيان صدوق يخطئ الأجدي. نعم أبو خالد، نعم أقرأ.
قال
وهو الأجدي صحيح.
عن عمرو بن قيس.
عمرو بن قيس أبو عبد الله الملائي الكوفي ثقة متقن عابد.
عن عاصم
ابن بهدل الأجدي صدوق له أوهام.
عن شقيق.
شقيق بن سلم الأزدي ثقة مخضرم.
عن عبد الله.
عبد الله بن مسعود.
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة.
هذا تقدم، وهذا إسناده حسن أيضا. طيب الآن هذا إسناد حسن من طريق سليمان ابن حبان وأبو خالد. نعم عفوا سليمان بن حبان الأول، فيه سليمان بن حبان الأول حسن ولا صحيح؟
حسن.
الثاني
حسن.
ما حسن إسناد حسن ما حسن إيش يسوي؟
صحيح
صحيح. إذا ما شاء الله البعض متابع معنا في باب مصطلح الحديث. نعم.
قال باب الحج عن الميت الذي نذر أن يحج.
الحج يجب بأحد أمرين، بالأصل بأصل الشريعة وهو مرة في العمر، ويجب كل سنة لو أنه نذر قال لله علي نذر أن أحج كل سنة حتى أموت، هذا يجب أن يوفي به حتى يتوفى. فهنا الحج عن الميت الذي نذر، أولا النذر هو إلزام النفس طاعة الله، ولا يكون بالنية يكون بالقول، لا يكفي عفوا عمل القلب، لابد من القول نذرت كذا وكذا، ما ينوي إذا نوى ما يقع حتى يتلفظ، حتى لو في السيارة لوحده حتى لو في السيارة لوحده، ولا يشترط أن واحد يخاطبه يقول يأخذ يخاطب واحد تعال تعال يا فلان وش عندك، يقول نذر ترى أنه كذا، وش عيب الكلام ذا، ما يشترط أن يخاطب شخص حتى لو في السيارة لوحده يقول نذرت أن أذبح شفت بنتي وقع، أما بالقصد ما يقع، إن ودي ينذر ودي يذبح ما يقع حتى يتلفظ، فإذا تلفظ فقد ألزم نفسه بطاعة الله، حرام أن يتركه، من نذر يطيع الله فليطيع، لكن المكروه منه المعلق كما بين ابن دقيق العيد في كتاب الإحكام، وبينه الألباني أيضا من المعاصرين، ولعله استفاد من ابن دقيق العيد قد شرح كتاب العمدة. فالمكروه أن يعلق المعلق، أن يقول إن شفيت بنتي لله علي نذر أذبح، إذا ما شفيت ما أذبح، هذا يستخرج من من البخيل لا يريد أن يذبح إلا إذا تحققت مصلحته. ما حقق الرب مصلحته ما يذبح له. هذا بخيل ولا كريم بالطاعة؟ قال لا تنذروا، يعني النذر المعلق، فإنما يستخرج به من البخيل أنه أصلا ما يريد أن يذبح لله إلا إذا أحقق الله رغبته فشفى بنته أو نجح في الاختبار فيذبح، هذا بخيل. أما النذر النذر المطلق فهو مشروع، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهو أن يأتي الرجل فيقول لله علي نذر أن أخرج 5000 أقضي بها دين أخي، أخ من أخوان المحتاجين. طيب هذا ما فيه شيء، ما ليس مكروه. قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لكن متى يصير مكروه؟ أيضا الحالة الأولى المعلق، الثانية الإلزام للنفس الغير مطيعة، هذا وجه ثاني في الكراهة. إنسان يشوف يده مبرة تدخل جيب وتخرج يخرج لله، لا إله إلا الله، وده يخرج الفلوس من جيبه، اللهم أعطي منفقا إيش خلفا ومسك تلفا. جرب الإنسان يمسك يده وما يعطي من يحتاج أنه يتلف ماله، بعد فترة يتلف ماله، إن شاء الله العافية. فيجي يقول إيش بي قادر أخرج 2000-7000، هذا محتاج الآن محتاج. يقول أنا أعرف كيف، لله علي نذر أن أخرج 5000 لفلان، فيلزمها وهي ما تريد تخرج اختيارا. فهذا يجري من من البخلاء. إذن صورتان ذكرت، المعلق والذي ألزم نفسه الشحيحة حتى تخرج بقوة النذر، هذا يخرج من البخيل. أما إذا جاءت الصورة الآتية، شاف واحد محتاج 600 ريال مسكين، أو عند ولد عمره جراحية يحتاج 60000 ريال، وعنده الحمد لله خير ويقدر يجي يعوض الله بعد فترة، فقال بدل ما أعطيه صدقة أساعد أخي فيها وأخذ أجر يوم القيامة، أبي أنوع بالعبادة، أبي أخليها نذر لله عليها نذر أعطيه 60000. هو كان بيخرج على الصدقة، بدل من بنفس طيبة حولها نذر، هذا ما تخرج من البخيل، هذا الشخي فقط أراد أن ينوع العبادة. ويدخل تحت الذين أثنى الله عليهم في قوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فإذا نجتنب صورتين، الصورة الأولى التعليق بخل، الإلزام عند كراهة الإنفاق بخل، يخرج نفسه طيبة كما لو أخرج صدقة نفسه طيب بها يحولها النذر، فهذا حينئذ كريم عند الله ليس بخيل. وسبب النذر المعلق عند هؤلاء الجهال به المسألة أنه يعتقد أنه إذا علق النذر ينجز له أمر الله، يقول طولت بنتي ما انشفت، أنا طيب أبرض الله في الشيء حتى حقق لي شفاء بنتي، طيب سأذبح لله إن شفيت بنتي هذه السنة. فبين النبي قال إنه لا يرد شيء من قدر الله، يعني أيها العاقل إنك لك عقل لا يرد، إنما استخرج به البخيل، ما تستفيد شيء، لن يعجل الله فرجك بالنذر، يعجل الله فرجك بإيش؟ بالدعاء مثلا، الصدقة، معاونة الناس يعجل الله فرجك. لكن ما يعجله بإيش؟ بأنك تقول حتى تنجز مهمتك، يا رب إن شفيت بنتي أو قضيت ديوني سأذبح، هذا بخيل هذا. وإذا ما فعل بك لن أذبح، أعوذ بالله، هذا إنما يستخرج به من إيش؟ من البخيل. فهمت الصورة؟ طيب رجل ميت نذر يحج، هل يجوز أن يحج عنه؟ نسمع الحديث. نعم،
قال أخبرنا محمد بن بشار،
محمد بن بشار البصري الحافظ ثقة،
قال حدثنا محمد،
محمد بن جعفر الهذلي ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه ضمن،
قال حدثنا شعبة
ابن الحجاج ابن الورد العتكي الأزدي ثقة حافظ متقن
عن أبي بشر
جعفر بن إياس ثقة من أثبت الناس في حديث سعيد ابن جبير الواسط البصري
قال سمعت سعيد بن جبير
وهو ثقة معروف عالم مفسر نعم
يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه قال نعم قال فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء
نعم هذا الحديث إسناده صحيح وفيه من الفقه مشروعية النذر فإن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى النبي أخوها فسأل عن ذلك فقال أرأيت لو كان على أختك دين فسأله عن ذلك فقال أرأيت لو كان على أختك دين يعني هل أحج عنها وهي ناذرة وقال لو كان على أختك دين أكنت قاضي قال نعم قال فاقضوا الله أي بما أوجب عليكم من إيش من الأمر فاقضوا الله أي دينه فهو أحق بالوفاء فهذا يدل على أنه يقدم حق الله على حق الإنسان فإنه قال اقضوا الله فالله أحق بإيش بالوفاء فقال إذا كانت على أختك دين تقضي وهي مخلوقة قال نعم قال الله أحق بالوفاء فيما أوجبته على نفسها من العبادة وهو بالنذر وبهذا ينتهي لقاء اليوم أسأله سبحانه أن يجمع لنا بين صحة المعتقد والمنهج وحسن الخاتمة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم وآت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها